التحية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق الكلام عن الحج، قلنا إنه ركن من أركان الإسلام، والحج واجب هو والعمرة. الحج متفق عليه ركن من أركان الإسلام والواجبات. العمرة مختلف فيها، هي واجب من الواجبات ولا هي سنة مستحبة، وقدمنا الكلام فيها. لكن على كل، على القول بوجوب العمرة، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة. حتى يجب الحج على الإنسان لابد أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون حرا، أن يكون مستطيعا. وتزيد المرأة على الرجل بشرط، وهو أن تجد المحرم، تجد الزوج أو المحرم الذي يسافر معه. فإذا كملت في الإنسان هذه الشروط لزمه أن يحج. بقي من كلام العلماء في ذلك أن لزوم السعي، أن الإنسان إذا كان الطريق غير آمن، طريق الآمن أو الوقت لا يكفي، هنا عنده المال وعنده ولكنه الوقت غير كافي ان هو يروح، الطيران قفل، البواخر ما فيش، فهنا هل وجب عليه الحج بذلك ولا لا؟ الراجح انه طالما لم يستطع، يبقى هذا داخل في الاستطاعه، يبقى لم يجب عليه، لم يجب عليه. لكن الافضل ان هذا الانسان لو مات ان اهله يحدون عنه، او يخرجون من يحد عن هذا الذي كملت له الشروط، ولكن منعه عدم امان الطريق، منعه عدم وجود الوقت ليحج، او ضيق الوقت في ذلك. يبقى هنا مسألة أنه لزوم سعي الإنسان باعتبار أن الوقت ضيق فلا يلزمه السعي، أو باعتبار أن الطريق مخوف فلا يقدر على ذلك، بهذا من ضمن الأعذار الذي يسقط الوجوب عن الإنسان، أنها من شرط وجوب الحج. المرأة قلنا أنها تزيد بهذا الشرط أنها تجد المحرم، وتكلمنا أن إذا المرأة لم تجد محرما وحدت، حجت الفريضة، هل يصح منها؟ يصح منها، يصح من الحج. ولكن هنا يسقط عنها الإسم بإيه؟ بوجود نسوة ثقات على قول الجمهور، إذا كانت حجت مع نسوة ثقات، أو على قول لمالك بأنها المرأة إذا وجدت امرأة واحدة ثقة مع زوجها ولها محرم أنها تحج معه. طيب، هذا في الفرائض في الحج أو الشروط في الحج. الإحرام، الإحرام هذا ركن من أركان الحج، وهنعرف أن أركان الحج ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه. الثلاثة المتفق عليها يبقى الإحرام بمعنى النية والعزم، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة. الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، اختلف فيه العلماء هل هو ركن من الأركان ولا هو واجب من واجبات الحج. الجمهور على أنه ركن من الأركان، الأحناف على أنه واجب من الواجبات، ابن قدامة يميل لهذا القول أنه واجب من واجبات الحج، لكن الجمهور كما ذكرنا على أن السعي زي الطواف، وإن كان أدلة الطواف أقوى بكثير من أدلة السعي. أدلة الطواف في القرآن يذكر الله سبحانه وتبارك وليطوف بالبيت العتيق. السعي غايته أنه جاء في الحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج هذا أمر، هذا واجب من الواجبات. طيب فين ركنية أنه تكون للحج أو أنه العمرة أنه ركن من الأركان؟ قالوا في قول عائشة لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، ما أتم بما أتم بحج ناقص، فأخذوا منه أن هذا من ضمن الأركان، على خلاف بين العلماء وسيأتي إشارة إلى ذلك. طيب يبقى الإحرام ستحرم، هتنتقل من حل إلى حرمة فين؟ أن المواقيت، المواقيت. يبقى هنا بيقول لنا الإحرام واجب من الميقات، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيته، هو نفسه لم يحرم من المدينة، وإنما في المدينة في بعض الروايات لبس لبس الإحرام، إنما أحرم بمعنى قال لبيك حجة كان من الميقات من ذي الحليفة. يبقى ميقات أهل المدينة كما جاء في الحديث ذو الحليفة، وبينها وبين المدينة زي ما نقول 7 أميال أو 6 أميال، حوالي 10 كيلو بين ذي الحليفة وبين المدينة. وبين ذي الحليفة وبين مكة هذا أبعد الموقيت، أبعد الموقيت عن مكة من حوالي 437 كيلو تقريبا بين ذي الحليفة وبين مكة. ميقات أهل مصر اليحفة، اليحفة اللي هي قرية اسمها رابغ، يعني اليحفة نفسها قرية خربت، فمكانها مكان ثاني وأقرب لمصر والشام منه إلى مكة. يعني اليحفة ممكن تكون على بعد 190 كيلو، 180 كيلو. الميقات الثاني أبعد شوية، يعني على بعد حوالي 200 وشوية من الكيلومتر. اليحفة زي ما ذكروا 187 كيلو اللي هي اليحفة، لكن رابغ بعد أكثر شوية من مكة حوالي 204 كيلو. ميقات أهل اليمن يلملم، يبقى أهل اليمن حيلوا من ميقات اسمه يلملم. يلملم بعدها عن مكة حوالي 94 كيلو تقريبا، زيها زي البعد بتاع قرن المنازل اللي هو ميقات أهل نجد، أهل الرياض وليلوا من طريقها، ميقاتهم قرن المنازل حوالي 94 كيلو عن مكة. ميقات العراق ذات عرق، قرية اسمها ذات عرق بينها وبين مكة حوالي 98 كيلو. هناك وادي اسمه وادي العقيق، وادي العقيق هذا غير وادي العقيق اللي عند المدينة، ويمكن بعض المشايخ تكلموا في رسالة الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول إنه وادي العقيق اللي هو الوادي اللي في المدينة، هذا خطأ، هذا خطأ. في وادي عقيق ناحية العراق، وادي عقيق ثاني عند المدينة، والعقيق عند المدينة هذا عند ذي الحليفة اللي قال ربنا سبحانه على لسان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حد في عمر. هذا عند ذي الحليفة، عند ذي الحليفة، لكن العقيق ده مكان تاني خالص. أهل اللغة يذكرون ذلك إن في وادي عقيق كثير، فلعله أشكل في على في رسالة الشيخ هذا الشيء. وادي العقيق مش وادي واحد، وادي العقيق قالوا فيه أكثر من 4 وديان كلها تسمى بوادي العقيق في بلاد العرب، ده ذكرها صاحب لسان العرب غيره، فعلى ذلك ما يشكلش عليك وادي عقيق. ان ميقات اهل العراق، اهل العراق ما ميقاتهم مش عند ذي الحليفه، لا ده ميقاتهم مكان تاني زي ما لعلكم ترونه في الرسم بعد قليل. طيب يقول لنا: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، فميقاته منزله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذي الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولأهل نجد قرن، ولأهل نجد قرن. دل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت الأماكن، كأنه حوالين الحرم من كل جهة، من الجهات الشمالية، من جهة الشرقية، من جهة الجنوبية، من جهة الغربية، هتلاقي مواقيت لمن يمر عليها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا المواقيت، اللي حيمر بميقات من هذه المواقيت يبقى يلزمه الإحرام، سواء إنه هو من أهل هذا المكان ولا إنه من مكان آخر. فيقول لنا هنا في المتن: ومن منزله دون الميقات، دون الميقات يعني ناحية إيه؟ ناحية مكة، أقرب لمكة. يبقى هنا الميقات هنا هو لا ناحية مكة، يبقى مش حوله ارجع تاني الميقات، ارجع له من المكان الذي هو فيه طالما إنه حيحرم بالحج ولا بالعمرة. إلا إذا كان بقى هو بداخل الحرم، يبقى إذا أحرم بالحج يحرم منين؟ من مكان، من مكان، طالما أنه هو داخل الحرم. لكن إذا أحرم بالعمرة يخرج إلى الحل، إلى أدنى الحل من أي جهة من الجهات الأربعة، ما هوش مشترك لازم الجهة الشمالية الشرقية يروح للتنعيم، لا مش شرط يكون من الجنوبية الغربية يروح مكان من أضات لبن ولا من الجعرانة ولا من الجهة الشرقية بيكون من عرفات، يعني من أي جهة من الجهات، طالما خرج من الحرم يجوز له أنه يحرم من الحل من هذا المكان. يبقى يقول لنا هنا في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت معنى حدد، حدد لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمر، فمن كان دونهن فمهله من أهله، فمهلهم يعني يهل يهله من دويرة أهله من بيته، إلا إذا كان أراد العمرة وهو يسكن فين؟ في الحرم، لازم يخرج إلى الحل. طالما يسكن في الحرم لازم يخرج إلى الحل. وكذلك حتى أهل مكة يهلون من للحج، للحج والعمرة معا كقران مثلا، لكن للعمرة فقط يبقى لابد أهل مكة يخرجون إلى الحل، إلى أدنى الحل. ومن لم يمر بميقات أحرام إذا هذا أقربها منه، يبقى اللي جاي من مكان مش هيمر على الميقات ينظر إيه أقرب ميقات، لذلك احتاجنا نقوله إنه على بعد 204 كيلو، على بعد 94 كيلو، على بعد 98 كيلو، على بعد، يبقى اللي هيمر بجوار ميقات بس مش هيمر على الميقات نفسه، يبقى بنفس هذه المسافة اللي هقول لك على سمتها أو على حازويها. من لم يجد ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، يعني عايز يقول إنه إذا ما عرفش المكان وكان من غير طريق المدينة يبقى على بعد مرحلتين لهي 90 كيلو أو 94 كيلو من مكة. أجمعوا زي ما يقول هنا في الشرح على هذه الأربعة، أربعة مواقيت اللي هم ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، أجمعوا. والخامس ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذات عرق، ذات عرق وميقات أهل العراق. ميقات أهل العراق اللي هي ذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر، ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات، إذا أحرم العراقي من ذات عرق فهو محرم من الميقات. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعن عائشة ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، روى البخاري. ذات عرق شوف يقول لك قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، ذات عرق قرية قديمة، وعرق جبل مشرف عليه على هذه القرية. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم من العقيق. شوف دي واللي قبلها بقى في ذات عرق، هو بيذكر لك هيقول لك إن القرية قديمة خربت، هذه القرية فيها مقابر وعرق الجبل المشرف على العقيق، يبقى في عند ميقات أهل العراق ذات عرق وجبل مشرف على العقيق، على العقيق ده وادي وادي. وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق، أنس جاي من المدينة، أهل العراق جايين من الشرق، يبقى هنا في عقيق هنا وعقيق هنا، ما تتلخبطش في هذا الشيء، ما تفتكرش إن أهل العراق بيروحوا على المدينة ويحرموا هنا تقوم تتلخبط فيها، لا لا لا، ده حاجة ودي حاجة تانية، وذلك احتجنا لهذا الشيء إن بعض العلماء زي ما ذكرنا ذكروا هذا الشيء إنه وهو ميقات أهل العراق، لا لا لا، العقيق اللي عند المدينة غير العقيق بتاع العراق، شوفوا صاحب اللسان يقول لك إيه. وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق، مش عقيق واحد، لا كثير كثير. قال أبو منصور للدواليق يعني يقال لكل ما شقه ماء السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق، يبقى السيول لما تيجي في الأرض توسع الأرض تعمل مجرى مائي، هذا المجرى يسمى إيه؟ العقيق. يبقى عقيق كثير كثير، ما تتلخبطش بقى فإن عقيق بتاع العراق ولا عقيق بتاع المدينة. يقول لك من في بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية شقتها السيول، منها عقيق عارض، عقيق عارض اليمامة في اليمامة، ومنها عقيق بناحية المدينة فيه عيون ونخيل، هذا العقيق اللي ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان العقيق. بطحان العقيق ده هناك ما لهمش روح العراق، ولكن هذا في المدينة قرب ذي الحليفة أو عند ذي الحليفة. قال ابن الأثير وهو واد من أودية المدينة مسيل للماء، وهو الذي ورد في الحديث أنه واد مبارك، واد مبارك، يبقى عقيق المدينة مش عقيق العراق، ده حدث ولا حدث. قال ومن الأعقة عقيق يدفق ماؤه في غوري تهامة، هذا عقيق آخر. وقال الشافعي لو أهل من العقيق كان أحب إليه، لو أهل أهل المدينة كما يقول الإمام الشافعي عقيق المدينة هذا وعقيق العراق حاجة ثانية، يبقى هذا العقيق عند ذي الحليفة، عند اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. قال الشافعي وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق بطن العقيق. يقول أبو منصور أراد العقيق الذي بالقرب من ذات عرق، العقيق الذي بالقرب من ذات عرق. يبقى أهل اللغة فسروا لنا هذا الشيء، ما تخلطش إلا علينا إحنا لما ما خدناش بالنا إن في عقيق افتكرناها حتة واحدة، لا ده عقيق وده عقيق تاني خاص. العقيق اللي عند المدينة عند ذي الحليفة، عند ذي الحليفة. يبقى اللي يقول يحرم من ذي الحليفة يحرم من العقيق لا شيء فيه. يبقى هناك وهناك في هذا المكان عند الميقات جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإدخال العمرة على الحج، كان محرما بالحج قد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. طيب هذا المنظر بتاع الوادي بتاع العقيق اللي هناك، وادي الجبال هنا والجبال هنا هو مثيل للماء، لما يروح الماء يبقى وادي بين الجبال سمى بالعقيق. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وكان وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وقت لأهل المشرق العقيق. حسنه الترمذي. وقال الألباني منكر، قال بناء على فهم الألباني رحمة الله عليه إن العقيق عند ذي الحليف، فهو ظن أن هذا هو عقيق واحد فلذلك تكلم عنه وأنكر هذا الشيء، لكن الكلام العلماء أنه لا ده عقيق ثاني خالص، هو ذات عرق نفسها، ذات عرق جبل مشرف على وادي اسمه وادي العقيق. فلما يقول إن وقت لأهل المشرق العقيق هذا حسنه الترمذي، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، المعنى حتى لو كان الحديث نفسه اسناده ضعيفا انما هو نفس المكان، ذات عرق جبل هنالك اللي هو ذات عرق مشرف على وادي العقيق اللي عند المشرق ما هوش عقيق المدينه. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الليمون والإغماء والسكر. الإنسان المحرم لابد يكون عقله حاضرا، فإذا كان مجنونا أو صبيا صغيرا دون التمييز مين هيحرم عنه؟ الولي. الولي. أما إنسان مجنون راح يحج لوحده ما يعتبرش له حج، إنه فاقد الأهلية، إنه ينوي أو إنه يعبر عن نفسه. الإغماء، الإغماء يعني إذا أغمي على إنسان ما ينفعش إن غيره يقول طيب لبيك عن فلان، أصبر لما يفوق فلان ويبقى هو يقول عن نفسه. يبقى انعقاد الإحرام الإنسان بنفسه الذي يقول. لكن فرضنا هو نوى الإحرام لبيك عمرة لبيك حدا عنده وبعدين أغمي عليه وبعدين شالوه في الإسعاف ودوه على مكة، خلاص هو أحرم خلاص ونوى، نوى هذا المطلوب منه بغض النظر عن لبس ولا ما لبس. إذا انعقاد الإحرام بمعنى إن الدخول في حرمة المناسك للحج أو للعمرة. يبقى لا ينعقد الإحرام مع وجود الليمون والإغماء والسكر. إنسان سكران يقول لبيك حجا فلا يعتبر له شيء، لما يفيق ويتوب إلى الله عز وجل ويحرم بالعمرة أو الحج. إذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة، لأن هنفرق هنا وإن كان يعني تفرق بين العمل الفاسد والعمل الباطل، جمهور العلماء يقول هو هو، بس هيجوا في هذه المسألة يفرقوا بين الاثنين، يقول لك الحد إذا إما حد صحيح وإما حد فاسد وإما حد باطل، إما حد باطل. بيفرق هنا بس عشان يبين حد باطل معناه إنه ملغي، ولا يلزم الإنسان إنه يقول له كمل، هيكمل إزاي وهو مرتد كافر، يبقى يطرد بره الحرم، هذا الإنسان لا يحل له أن يكون في الحرم حتى يعود إلى الإسلام. لكن الحد الفاسد يبطل الحد شيء واحد هو الردة والعياذ بالله، يفسد الحد شيء واحد برضه وهو الجماع، الجماع. وفرق بين إنه بطل حد وإنه فسد حد، فسد حد يلزمه المضي في الحج الفاسد، يعني يكمل الحج الفاسد الذي هو فيه. الحج الباطل لا، هو كافر وكمل حج، حج ايه؟ الحج ده من اعظم اركان التوحيد، واذا ابطل حده بذلك يطرد من الحرم، وطبعا الحكم الشرعي فيه ان المرتد يحبس ويستتاب، يا اما يتوب ويرجع الاسلام يا اما يقتل مرتدا والعياذ بالله. طيب في الآية لئن أشركت لأحبطن عمله، حاشا له أن يشرك عليه الصلاة والسلام. لكن يفسر بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، يعني إفساد الحج إذا كان الإنسان لسه في عرفة وطأ أهله، أو إنه أحرم بالحج وهو لسه في منى في يوم 8 وقد أحرم بالحج وبعدين نقله وطأ أهله، يبقى هنا فسد حجه. هيعمل إيه؟ نقول كمل كمل الحج الفاسد اللي أنت فيه لغاية ما ينتهي، عليك بدنة تنحرها وتفرق على فقراء الحرم، وعليك الإعادة في سنة تانية، عليك الإعادة في السنة الجديدة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، لا يفسد، ولكن يبطل بإيه؟ بالرد، لأنه عايز يفرق بين الحج الفاسد ستمضي في هذا الحج فتكمله، الحج الباطل لا مش هتمضي فيه. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، يعني أفتى ابن عمر وأفتى ابن عباس وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص أفتى، وما حدش خلفهم في هذه الفتوى مع انتشارها، يبقى ده يسموه إجماع سكوتي وهو حجة، وهو حجة الإجماع السكوتي حجة. طيب يقول لنا: ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء، بل يلزمه إتمامه والقضاء ولا يبطل. يبقى لاحظ أن هيخلفوا ما قالوه في أصول الفقه، في أصول الفقه يقول لك الفاسد هو الباطل، هيخلفوا هنا في هذه المسألة، يخالف بس علشان يفرق بين حادة وحادة، لكن الأصل عندهم عند الجمهور أن الفاسد هو الباطل، أن الفاسد هو الباطل، لكن هنا عايز يفرق بين أمرين، بين أنه فاسد بس أنت ملزم بإكماله، وباطل أنه لا ما يكملش هذا الإنسان لأنه كافر مرتد. يخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. يبقى الإنسان الذي يريد الحج أو أنت مخير، إما أن أنت تنوي التمتع ويقول هذا الأفضل، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه يفعله. هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وقال الإمام أحمد هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. أو ينوي الإفراد أو القران، يكون مفردا يعني يعمل حد فقط، بس اللي اختاروا أن الإفراد أفضل قالوا شرط أنه في نفس العام يعتمر يعمل عمرة، يبقى هو سافر للحج وبعدين رجع لبلده وسافر ثاني للعمرة وذهب إليه، يبقى هذا أفضل من تفضيله. أما إذا سافر سفرة للحج وما عملش عمرة ولا غيره ورجع إلى بلده قالوا لا هذا ليس أفضل، يعني اللي يفضل الإفراد زي الشافعية يقول لك بشرطهم هذا أنه في العام هذا أنه يسافر سفرة أخرى لإيه؟ للعمرة، يسافر سفرة أخرى للعمرة. أو ينوي الإفراد أو القران، قال في الشرح الكبير: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة، يعني يجوز للإنسان المحرم أن يحرم مفردا الحج قارنا بين الحج والعمرة، متمتعا من العمرة إلى الحج، هذا إجماع. يبقى لو جاء خالف حد بعد ذلك أو ذكر خلاف ما قالوا من الإجماع لا قيمة لقول أحد بعد ذلك، طالما أجمعت الأمة على جواز المناسك الثلاثة فلا معنى لمن يقول أنه لا يجوز لك إلا كذا. هنا ابن عباس كان يرى هذا الشيء رضي الله عنه، وقلده بعض العلماء وقالوا أنه الذي يطوف بالبيت يلزمه أنه كما قال ابن عباس يفسخ العمرة إلى الحج، يلزمه يفسخ العمرة إلى الحج، معناه أنه إنكار لهذا الإجماع اللي نقله العلماء بجواز هذه السنة، لأن لو قلنا يلزم فسخ الحج إلى عمرة معناه أن المفرد ليس له أن يكمل على إفراده، أنت طفت أول ما قدمت وبعدين سعيت يلزمك أن تفسخ وتخليها عمرة، يبقى كأن من قال يجوز الإفراد وأجمعت الأمة على جوازه بنلغي الإجماع، يبقى هنا لا عبرة بقول أحد طالما أجمعت الأمة على جواز المناسك الثلاثة. يقول: أو ينوي الإفراد أو القران، قد دل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. يبقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومنهم ومنهم. ولكن يمكن ليقول يلزمهم الفسخ، يقول لك كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية بالفسخ أنه يحولوها إلى عمرة، وأمر أن رأي أمر من لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فكمل على ما نواه من البداية. وكونوا أمرا صلى الله عليه وسلم رحمة بهم عليه الصلاة والسلام. ولأمر آخر وهو أن العمرة في أشهر الحج كانت عند أهل الجاهلية ممنوعة، فلما يجي الآن للصحابة كل الصحابة معاه 130 ألف واحد يقول لهم كلكم افسخوا خلوها عمرة فقط، يبقى عملوا عمرة في أشهر الحج ولا لا؟ عملوا الجميع، يبقى ينتشر الأمر على ذلك. فلذلك بعض قال كانت لنا خاصة، كانت لنا خاصة يعني وجوب فسخ الحج إلى العمرة، أما من بعدهم لا. فظن ابن عباس رضي الله عنهما أنها لهم ولغيرهم، فكان يأمر من يطوف أنه يلزمه أن يفسخ. الراجح لا يلزمه ذلك، لكن يستحب له أن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، هذه التمتع. التمتع هتعمل عمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، يبقى الأشهر التي يجوز لك أن تحج فيها. فمن قال من العلماء أشهر الحج ثلاثة يقصد الذي ذكرناه، يقصد مش ممكن يكون ثلاثة، إنه ثلاثة فين؟ أشهر الحج الذي تنوي وتحرم فيها بالحج مش ممكن تحرم بالحج بعد يوم العيد، تحرم بتعمل إيه حج بعد يوم العيد؟ يبقى على ذلك الذين قالوا ثلاث أشهر تجوزا قالوا هذا الشيء، أو لاعتبارات أخرى، اعتبارات أخرى إنه يعمل عمرة فيه بعد ما يخلص المناسك أو لا، لكن إنه الحج لا يجوز أن تحرم إلا قبل يوم العيد، هذا اتفاقا بين أهل العلم، عشان تحرم بالحج لا يكون إلا قبل يوم العيد. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق، الآفاق جمع أفق، الأفق هذا ليه من أفق بعيد، هذا من أفق من آفاق، الآفاق يبقى الأماكن البعيدة جدا، أماكن سفر البعيد يأتي منها الإنسان في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحد من عامه أنه متمتع. يبقى هذا إجماع العلماء أن المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج وبعد ما عمل العمرة تحلل منها وفضل مولودا في مكة مولود هنالك، ما سفرش إلى بلده ولا رجع إلى الميقات، يبقى هنا حتى يكون متمتعا أنه مولود هنالك. فلو أنه سافر رجع إلى بلده ينتهى أمر العمرة وتعلقها بالحج، فإذا سافر للحج الآن صار مفردا ولا يلزمه هدي، لا يلزمه هدي. يبقى الذي يلزمه الهدي من أتى بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقي هناك لغاية ما جاء يوم التروية فأحرم من جديد، الآن إحرامه بالحج. يبقى أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه، حج من عامه أنه متمتع، فهذا المتمتع عليه الهدي. ولاحظ في الأول قال أهل الآفاق عشان يفرق منهم وبين أهل الحرم، أهل الحرم أهل مكة اللي موجودين فيها، إذا عمل التمتع هذا معلهوش الهدي، ما فيش عليه هدي. يبقى أهل مكة لو أنه فرضنا أراد أن يقرن بين العمر والحج، أراد أن يتمتع بالعمر إلى الحج، يكون ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يبقى المتعة وجوب الهدي في حج التمتع الآفاقيين وليس أهل الحرم. طيب قال عليه الهدي إن وجد، طيب ما وجدت الهدي حنتقل إلى الصيام، يبقى عليه الصيام. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، هذا عليه كثير من العلماء في ذلك، يعني المفرد عمل المناسك بعد ما خلص المناسك عمل العمرة، وهذا ليس أفضل لا شك في هذه الصورة، حتى الشافعي لا يقول بهذه الصورة، الشافعية يقول سفر للعمرة وسفر للحج، فهذه العمرة فعلتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإيه يعني كلام فيها. فلكن على كل هي صورة الإفراط، هي صورة الإفراط، لأنه عمل الحج الأول وبعد ذلك عمل العمرة بعدها. لكن الكثير يفعل ذلك تهربا من الهدي، من لزوم الهدي، هرب يعني حيلة أن يعمل. لكن عائشة ما عملتهاش حيلة، عائشة كانت قارنة فلزمها الهدي بالقران، وبعد كده حبت تعمل عمرة كمان، تعمل عمرة أخرى، هذا فعلها جائز إن وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإفراد عند من استحبه، قال الإفراد أفضل من القران وأفضل من التمتع، مش ده مش اللي بيذكروه هنا ده، لا، عند الشافعية الإفراد الذي هو أفضل أن يسافر فيخرج وأن يرجع إلى بلده، يسافر بعد ذلك للعمرة. القران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. طبعا مش هي الصورة المثلى للقران، مش هي دي، لكن هو زي عادة الفقهاء يذكر لك إن أقل ما يكون، زي ما يقول لك الحج كام يوم يكون الحج، يقول لك ممكن يبقى يوم ونص مثلا الحج. يجوا ازاي هذا الشيء؟ لكنه احرم في يوم عرفه، ذهب الى عرفه وبعدين عامل رحل المزدلفه وبعدين صبح الصبح بقى تحلى، خلاص ادي الحج، وبقيه الحاجات حتى لو ما عملهاش هي واجبات هتجبر بدماء، تجبر. هل دي صوره مثل هذه؟ لا، هو عايز يقول لك ان حد صحيح ولا مش صحيح، مش معناه اعمل هذا الشيء، ما بيطلبش منك تعمل هذا الشيء، لكن عايز يقول لك هذا حد صحيح. فالذي لا يفهم كلام الفقهاء يقول شيء لك انا حبيت عملت الشيء ده، هروح يوم عرفه بالليل قبل الفجر، اقف بعرفه نص ساعه وبعدين خلاص يبقى معليش المزدلفه، ما فيش وقت المزدلفه، والان وبقيه الواجبات اعمل عليها دم وارجع لبلدي، يبقى حد في يوم واحد ورجع الى بلدي. هذه صوره غير طيبه، الانسان يفعل هذا، هذه صوره الضروره، الضروره الانسان يفعل، كان انسان ذهب هناك ومرض وصل لهذا الوقت في عرفة واحتاج إلى المستشفى في مكة، المستشفى في المدينة، بعد ما إنه وقف بعرفة في آخر الليل وبعدين ذهب فطاف طواف الإفاضة، يبقى هنا طاف وسعى ونقلوا للمستشفى. خلاص خلصت أيام الحج، يحرم الجمار إمتى؟ يبيت في منى إمتى؟ يبيت في مزدلفة إمتى؟ يبقى هنا مكان هذه الأشياء حيطلع هذه عن هذه الأشياء. يبقى دي صورة الضرورة، الضرورة. أما صورة الضرورة ناخدها صورة الاختيار؟ لا لا لا، نفرق بين الضرار والاختيار. يبقى الإفراد قال لنا الصورة بتاعته إنه دي صورة وليست الصورة المثلى. الصورة المثلى عند من قال بأن الإفراد أفضل هو أن يأتي بالحج، انتهى من أعمال الحج، سافر إلى بلده، يرجع سافر ثاني. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، إتمام أتم الحج والعمرة لله، فسر عمر رضي الله عنه أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تطلع تحج من بيتك تذهب إلى هناك بسفر، ترجع بيتك ثاني وتخرج من بيتك بسفر للعمرة، هذا الذي قصده من فضل الإفراد. القران يحرم بالاثنين مع بعض، يقول هو عند الميقات لبيك حجة وعمرة، لبيك حجة وعمرة. فرضنا أنه عند الميقات قال لبيك عمرة، عند لبيك حجة، وبعد ذلك تحرم ولسه ما وصلش مكة، لا خليهم الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. الكثير من أهل العلم يقول لو كان نوى عمرة وأدخل عليه الحج يجوز، يصير قارنة. طيب لو كان نوى حجا هل ممكن يدخل؟ لك لا، ما ينفعش، إنه ما جابش جريد، ما جابش جريد، ما هو يدخل العمرة على الحج. وإن كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في البداية كان ينوي الحج عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أدخل عليه العمر، إنما يقولون هو لم يتحرك أصلا ذي الحليفة، وقيل له صلي في هذا الوادي اللي هو وادي إيه؟ العقيق، أوعى يروح بالك العقيق اللي عند العراق، لأن لو راح بالك يبقى هو سافر لغاية هذا وإلا حيودي عقيق العقيق، ما يروحش عقيق صلى الله عليه وسلم، طريقه دغري لغاية مكة، عقيق العراق لازم ينزل ناحية الجنوب الشرقي عشان يروح عند العراق، ولم يمر بهذا الطريق، إنما هو نزل على المدينة لعله يأتي في مخطط الرسم بتاع فتوى الشيخ قدامي الآن.
لعلي احنا في الشرح نشوف الصفحات كثيره جدا، فاذا جاء يوريكم الخريطه بتاعه وادي العقيق. طيب يقول لنا هنا القران هو ان يحلم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، يبقى محرم بعمره من الميقات لما وصل عند البيت قبل ما يطوف لبيك عمره وحجه، دخل الحج عليها. طيب لو طاف هيبقى اتى بركن ايه؟ بركن العمره. يبقى هنا بعد ما اتى بركن ما ينفعش يدخل ركن على ركن، يبقى هو دخل في عمل الان طواف العمره وهو ركن من اركان العمره، ما ينفعش يدخل عليه، لكن كان ينفع قبل ما يطوف البيت، قبل ما يطوف البيت كان ينفع. طيب في حديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدنة معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. ده الفسخ اللي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حجاجا فيطوفون، قال لهم لا افسخوا بقى، خلوا هذه عمره تحللوا بعد كده تعملوا الحج من يوم الترويه. قالوا: كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج؟ يعني احنا نوينا الحج، ليه نجعلها متعه؟ نجعلها عمره ليه؟ قال: افعلوا ما امرتكم، فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امر. لولا اني سقت الهدي، يبقى هو صار ايه؟ قارنا وتمنى انه لم يسوق الهدي عشان يبقى زيهم، ولكن على كل هو الحد بتاعته كانت حد قارنا صلى الله عليه وسلم، كان قارنا. قال: ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا ما امرهم صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. فان احرم به ثم بها لم يصح. ده اللي بيقول لك فيها انه احرم به وهو الحج، احرم بالحج ثم بها، ثم بها يعني عايز ما ينفعش ادخال العمره على الحج، بيقول له لانه الحج اعظم واكبر، ما يدخلش الاقل على الاكثر وانما يدخل الاكثر على الاقل. طب حله ايه؟ يقول حله من خلص الحج يبقى اعمل عمره بعد ذلك طالما ان انت نويت الحج. قال: هذا قول علي رضي الله عنه لانه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائده بخلاف ما سبق. يعني لم يرد به أثر، لا ورد، ورد أثر، هو نفسه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، كان نوى الحج فقط وبعدين قيل له أدخل هذه على هذه. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. فصورة الإحرام قد تكون مفردا، قد تكون قارنا، قد تكون متمتعة، متمتعة قد تكون مطلقة، قد تكون معلقة. يبقى خمس صور من صور الإحرام، وفي النهاية هيرجعوا لكم صورة؟ ثلاثة، ثلاثة. يبقى الصور الزيادة بس هي يعني وقتية، وقتية. نقول التعليق أنت مسافر من مصر والتاني مسافر من اسكندرية هتلتقوا هناك في جدة مثلا. طيب أنا قلت لبيك، لبيك اللهم لبيك، وما حددتش لا عمر ولا حد، لبيك لغاية لسه ما طفش البيت أهو. وبعدين قابلت فلان، ها هتعمل ايه؟ قال انا اعمل عمره، وبعدين طب انا زيك لبيك عمره من الان. يبقى هذا اطلق وبعدين خصصها بشيء او قيدها بشيء، او انه من البدايه يقول لبيك باحرام كاحرام فلان، انا مش عارف فلان بس عايز اعمل زي فلان، هذا فلان الشيخ بتاعي وعايز اقلد فلان هذا علشان يبقى زي بعض في المناسك، قلت لبيك باحرام كاحرام فلان، لما التقيت معه انت ناوي ايه؟ ناوي كذا، طب احرامك احرامك، يبقى يجوز هذا. وفعله علي بن ابي طالب، فعلها ابو طلحه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب يقول لك هنا من احرم واطلق صح، صح وصرفه لمشى. عرفت اطلق يعني ايه؟ يعني ما حددش، ما قالش لبيك عمره، لبيك حجا، لبيك حجا، حجا وعمره، انما قال لبيك اللهم لبيك. بس ما قالش ايه اللي هو هيعمله، لا شك انه هيروح يعمل يا عمره يا حج، واحد من الاثنين، فصار الاحرام بتاعه مطلقه لغايه ما لابد من التحديد قبل ما يطوف البيت، لابد من التحديد، لانه اذا كان عمره هيبقى الطواف بالبيت طواف ركن، ركن العمره، لو كان حجا هيبقى الطواف بالبيت طواف قدوم سنه، طواف سنه، يبقى لابد من التحديد قبل ما يطوف ان ده سنه ولا انه فرض. قال طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينضب القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. هذا لا يصح، هذا لا يصح، مخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة أنه عند ذي الحليفة كان ينوي الحج وبعد ذلك قيل له يدخل العمر على الحج. طيب، لذلك الشيخ الألباني رحمه الله قال الحديث منكر، وكذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان. اسمه إيه؟ إحرام تعليق، تعليق إحرامي زي فلان. يجوز لحديث أنس: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي كان في اليمن، يبقى جاي علي من اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم جاي من المدينة، اتقابله في مكة. هنا لما قدم علي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ جاي ناوي إيه، عمرة ولا حج؟ قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، نويت إن أنا زيك. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وكذلك علي كان جاي بهدي، ما ينفعش إنه يحل، رضي الله تبارك وتعالى. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعين، هذا الأفضل، إن أنت لا تعلق ولا تطلق ولكن تحدث الشيء الذي عليه. لا يستلزم منك الدراسة، إنك تدرس مناسك الحج والعمرة وتعرف الكلام اللي ذاك ولو مختصرة، لقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأن يشترط، يعني من ضمن ما يستحب الاشتراط، الاشتراط يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. محلي يعني إحلالي في المكان اللي تحبسني فيه. هذا مفيد جدا، إنسان يقول ذلك يبقى إذا حبسه حابس وتعذر عليه إكمال المناسك خلاص يتحلل ويرجع، يتحلل ويرجع. يمكن في الطريق يتقبض عليه ياخده يحطوه في الحجز ويفضل محبوس لغاية، لو إنه ما اشترطش هيفضل قاعد منتظر لغاية ما خلاص بقى ما مش هيقدر، يبقى يلزمه انه ينحر او هيذبح شاء يتحلل بين صورة محصرة او في احكام الاحصاء. لكن في هذه الحالة اذا قال محلي حيث حبستني يبقى يتحلل ولا شيء عليه. روى النسائي من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما اهللت؟ قال: قلت: اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة رضي الله عنها، ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير، الزبير ابن مين؟ ابن عبد المطلب، الزبير ابن عبد المطلب، مش الزبير ابن العوام، الزبير ابن عبد المطلب، هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليها فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجلني إلا ورعة، يعني أنا مريضة وتعبانة ومش عارفة أعرف حجي ولا لا. فقال: حجي واشترطي، حجي واشترطي، يعني روحي حجي واشترطي، وقولي: اللهم إنما حلي حيث حبستني، المكان اللي تحبسني فيه أتحلل ولا يلزمني شيء. نفع هذا الاشتراط، ده متفق عليه. وللنسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت، فيقول: إن لك على ربك ما استثنيت، فأخذ منه جواز الاشتراط في الأعمال، زي الاعتكاف مثلا، إنسان اعتكف وبعدين قال إنه لكن إذا حدث لي شيء أتحلى أخرج من الاعتكاف، فيجوز له ذلك قول: فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا صحيح. وفي حديث الكريمة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، بشرطك على ربك. طيب، أشهر الحج ذكرنا أنها ثلاثة أو شهرين وعشر أيام، يعني التي يجوز فيها أن تحرم بالحج فيها. باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أو سبعة أشياء: تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. محظورات الممنوعات في أثناء الإحرام يقول سبعة أشياء: أولها تعمد لبس المخيط. المخيط يعني الثوب المفصل على البدن اللي هو يحتوي البدن بحيث هيحط ايديه بداخل رجليه جواه، يبقى هذا ثوب فصل على قدر البدن، هذا المخيط. لفظة المخيط ما جاتش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كده، لكن هذه لفظة عند الفقهاء يقصدون بها الذي ذكرها. يبقى تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، يعني حتى لبس الخفين. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذه الأشياء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ويجي تفصيلها. يبقى هنا ما يلبسه الإنسان المحرم فقال لا يلبس، لا يلبسه كثير، مش هيقعد يفصل لهم كل حاجة يلبسها المحرم، أي نوع من أنواع الثياب، أي صنف من أصناف الثياب، أي قدر من الثياب. لكن الممنوعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، القميص، القميص له الأفطان ومثله أفطان طويل، أفطان لغاية الركبة، الأقصر من ذلك، جاكيت يلبسه الإنسان، القميص الفرنجي اللي بيلبسه، كل هذا ممنوع طالما بتدخل إليه في كمامه، هذا ممنوع. لا يلبس العمامة، عبر بواحدة عن جميع أغطية الرأس ليلبسها على رأسه، ولا البرنس، يبقى الأفطان اللي هو المغربي اللي فيه طائية منه، أفطان منه طائية فيه، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ثوب مسه الورس والزعفران، الورس نبات يخرج في اليمن أو أصل موطني في اليمن، نبات أصفر يصبغ به الثياب، قالوا إن هذا النبات بيقوي شهوة الإنسان، فقالوا إنه ما يليقش إنه يلبس في الإحرام حاجة إنه مثلها إذا عرق فيها أو كذا تقوي شهوته. ولا زعفران، زعفران نوع معروف، الزعفران لونه أحمر ورائحته طيبة، فالمحرم إذا صبغ الثوب بالزعفران يبقى حينزل عليه مية يلطخ على جسد من طيب هذا اللي فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الخفين، الخف الحذاء البوت أبو رأبة، هذا ممنوع منه، لكن يلبس النعلين اللي هي يكون السور بتاعها واطي جدا أو إنه من غير سور أصلا. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين أو أسفل من الكعبين، في حديث آخر أسفل العقبين. نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم في معناها كالجبة والدراعة والتبان وأشبه ذلك. هذه الأشياء المفصلة إنه سواء متخيطة ولا متدبسة ولا ملزوقة في بعضها ولا ملفوفة، كل هذا ممنوع منه. يبقى لو إنه جاب قماش ولف القماش على بدني قصه بحيث لفه على إيديه ولزقه بدبوس وعلى إيده الثاني ولزقه، يبقى هنا صار الأنجكت يلبسه أو قميص يلبسه حتى لو كان أصله ملاية وخرقة، بس هو اللي قصها. طالما الهيئة الآن هيئة القميص يبقى لا يجوز لك أن تلبسها. يبقى اللبس المخيط ما كان على هيئة يلبسها الإنسان فيدخل فيها أعضاء، هذا ممنوع منه. لبس الدراعة، لبس التبان، الشرط القصير، هذا ممنوع منه كله. هذا منظر بتاع الجزمة البوت ولا الخف، منظر النعال اللي هي من غير أسوار. وعنه عن أحمد لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات يقول من لم يجد إزارا فليلبس سروال. هذه من رحمة، من رحمة ربنا بنا ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، إنه وهو في عرفات والناس في عرفات حيجيبوا منين؟ عرفات مش سوق، مش الآن ممكن تلاقي في عرفات أسواق أو كذا، كان في الماضي أسواق إيه اللي هتقعد يوم واحد دي؟ مش هيعمل، مش هيكلف نفسه يحط حاجات في عرفات عشان يبيع سيارة عرفات، ده هو يوم في عرفات. لذلك وهم في عرفات لو إنسان فقد الإزار بتاعه طب هيعمل إيه اللي فقد الإزار هذا؟ ما لقاش إلا السراويل فليلبس السراويل ولا شيء عليه. طيب فقد الخف بتاع النعل بتاعه ما قدموش إلا خف يلبسه، فليلبس الخفين ولا يلزم بقطع هذا ولا ذاك. يقول الإمام النووي إذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفا وشده، هنا يجب عليه الفتح، يجب عليه. يعني الإزار بتاعه راح شقه من نصين وهو لابسه، وده على كل نص ربطه على رجله والتاني ربطه، يبقى شكله شكل البنطلون، شكله حتى لو كان أصله إن هذا إزار بيلزمه الفدية بهذا الصنيع. خلاص لازم تفضل. يبقى أول شيء على المحرم قلنا الإحرام من الميقات، إن يجب عليه الإحرام بمعنى العزم على بيته. المناسك التي يفعلها أو ينويها واحد من ثلاث، إما إنه يحرم مفردة أو إنه يحرم قارنا أو يحرم متمتعا. في حاجتين تانيين ذكرناها، إنه ينوي إن إحرام كإحرام فلان فيطلق الإحرام بإحرام فلان. إذا أحرم يحرم عليه أشياء في إحرامه. الأول إنه يحرم عليه لبس المخيط. المخيط ما هيش كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الفقهاء إن هذا المخيط الثوب الذي يفصل على قدر عضو من أعضاء البدن أو على قدر البدن. الثاني أن يتعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استغلال بمحمل. تعمد تغطية الرأس، هنا يتعمد يغطي رأسه ماشي، ولو بطين يعني عايز هو بيضرب أمثلة ممكن ما تكونش حقيقة موجودة، ولكن لو إن إنسان فعلها، إنسان جاب صحن من الصحون ولبسه زي الطاقية حطه في دماغه كطاقية، هذا ممنوع أن يفعل هذا الشيء، ومش العادة إنسان فرضنا فعله راح ولو يساهم يلزمه الفدية، يلزمه الفدية في ذلك. وهنا ولو بصين أو استظلان بمحمل، استظلال بمحمل يعني زي شمسية كده أو حاجة، إنه كان يحط المحامل حاجة زي الخيمة أو زي القبة يظلل بها فوق رأسه. هذا فيه نظر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ضربت له خيمة في نمرة ودخل فيها صلى الله عليه وسلم. أثناء ما هو كان يسير على ناقته كان بلال وأسامة، واحد يسوق الناقة والآخر يرفع ثوبه فوق النبي صلى الله عليه وسلم يظلله عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ، أنه ممنوع من الاستظلال بشمسية وكذا، هذا خطأ. قال لنهي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، إنها اللبس وهذا ليس لبس، الشمسية اللي فوق كده مش لبس. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا حديث صحيح. وكره أحمد للاستظلال بالمحمل وما في معناه، يعني الإمام أحمد لما كان يجد قولا أقوال الصحابة فاحترامه لأقوال الصحابة يجعله أنه يذكر هذا الشيء ولو على وجه الكراهة. فهو وصل له عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره ذلك، فكان أحمد يقول بذلك أنه يكره أنه يستظل، لكن هذا خطأ ولا شك في خطأه. الخطأ فيه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم استظل، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره بل يجوز فعله، وخاصة إذا أضفت لذلك ما يحدث من شدة الشمس على الناس، ضربة شمس يتأذى بها الإنسان وتقول له لا خليك تحت الشمس، لا هذا ليس بصواب. يبقى لا، ليس علينا نحن نأخذ بقول ابن عمر، ابن عمر حر فيما اختار، طالما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى ابن عمر قال لواحد من الناس أضحي لمن أحرمت له، أضحي يعني خليك تحت الشمس أحرمت الله يبقى أضحي له، هذا قالها اجتهادا، ولعله لم يصله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن يكفينا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم بالأمة وأفضل، ولا نقول يكره ذلك، لا لا يكره طالما فعله. ذلك عن أحمد قال ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنامرة فنزل بها، هذا صحيح، هذا صحيح. فكأنهم كانوا يستظلون بالمحامل اللي تبقى فوق الجمال، حط محمل فوق الجمل ويدخل تحتها خيمة، وهذا خيمة فوق الجمل، خيمة فوق الجبل، خيمة فوق الأرض، كلها خيمة، كلها خيمة مصر من الاستظلال بها. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، يعني انه الثوب اللي فوق شجره ويستظل بها، لا عايزين شجره ليه؟ يعني شمسيه تكفي، شمسيه تكفي، يبقى هنا شمسيه محمل او غيره لا شيء في ذلك. له ان يتظلل بثوب على عود، لقول ام الحصين حددت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حده الوداع فرايت اسامه وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. حتى رمى جمرة، إذا كان محرم ولا كان تحلل؟ كان محرما، كان محرما صلى الله عليه وسلم، لغاية ما رمى جمرة العقبة فتحلل التحلل الأول. بعد ما يرمي جمرة العقبة حيلبس ثيابة ويلبس عمامة عليه الصلاة والسلام، لكن قبل ذلك كان الرأس مكشوفة، وكان أسامة يستر أو ولال يستر فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه حتى لا تغذي الشمس عليه الصلاة والسلام. يباح له تغطية وجهه، يباح له. وعنه عن أحمد لا، لا يباح، قال هذا مروي عن عثمان وزيد، زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، ولا يعرف له مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. الرواية الثانية عن أحمد لا، لا يباح له أنه يغطي وجهه هذا المحرم. ليه؟ قال عشان الذي توفي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر وجهه ولا رأسه، لا تخمر وجهه ولا رأسه. لكن الصواب أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، سواء أنه التراب شديد عليه يغطي وجهه عشان التراب، أو احتاج لهذا الشيء، لكن ممنوع منه الرأس. الرأس جاء فيه هذا في ميت، إنسان ميت، الحي يقدر على أنه يمنع غطاء الوجه من اللي على الرأس، إنما الميت ما يقدرش. فعشان تكفن الميت وتضيط وحتقه في الثوب، لو غطيت وجه الميت اتخيل وشه مغطى من قدام، هيبقى الثوب مغطي الرأس من الخلف. فلذلك نهى عن تغطية وجه الميت الذي مات في إحرامه، هنا اهتماما لأمر الرأس، لو غطى وشه الرأس هيتغطى معهم، فقال لا تخمر وجهه ولا رأسه. طيب الحي جاء عن عثمان انه كان يفعل ذلك وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وما حدش خالفهم في هذا الامر، دل على انه هذا جائز، قال اجماع، والنص يبقى في الانسان المتوفى حتى لا ياتي الغطاء على راسه. ويغسل راسه بالماء بلا تسريح، بلا تسريح يعني حب يغسل راسه لا مانع يغسل، بس ما يسرحش. الصواب انه يجوز يسرح شعره لكن ما يستحلهاش كل شويه يطلع المشط ويسرح، لانه لو تعمد المشط شعره مكركب دخل فيه شده يبقى هو عليه فديه الان. لو شد شعره بحيث انه تقصف وتقطع في المشط يبقى يلزمه الفديه. لو كان ناسيا لا شيء، لو كان ما اخذش باله ولا حس انه في حاجه مكعبله فيه ولا لا شيء، لكن اذا تعمد انه يعمل بحيث ينزل منه شعر هيبقى يلزمه الفديه. يبقى هنا ان احتاج الى انه يسرح شعره فعل، والاولى الا يفعل، يكفي بيده انه يعمل هذا الشيء والفتره ليست بالطول. يغسل رأسه بالماء بلا تسريح، وهذا مروي عن عمر وابنه علي وجابر وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني عايز يقول أثناء الاستحمام إنسان هو بيصب على رأسه لو أنه حرك شعره وسقط شيء وطالما لم يتعمد فلا شيء عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا. وعن ابن عباس قال قال لي عمر ونحن محرمون بالجعفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء. ده ابن عباس يقول إن عمر قال له ذلك. والمسير في الماضي الآن صعب إنك تمشي في الطريق بالسيارة وانت رايح للحج، الطريق حر شديد وتعب، والإنسان لما يلاقي مكان فيه مية عايز يستريح وعايز ياخد دش وعايز كذا، كذلك الصحابة ما هناك زينا زيهم، الناس يحتاجون لهذا الشيء. فلذلك عمر بيلاقي بير مية ولا يلاقي مكان فيه ماء مسيل ماء إنه يحتاج ينزل فيه يغتسل أو كذا. فهو هو يقول لابن عباس تعالى أباقيك في الماء أينا أطول نفسة، لا مانع من هذا الشيء، إنه طول النفس إن مين يغطس أكثر من الثاني هذا يعينهم على الجهاد، هذا يعين على الجهاد، هذا يعين على القراءة في الصلاة، على الخط، النفس الطويل يعين إنك تخطب، ترفع صوتك، تتكلم، تقرأ القرآن، فهذا مما يعين على العبادة. ما بيعملهاش عمر إن لعب للعب، لا هذا ليس لعب لله، ولكن يفعل هذا إنه إطالة النفس ليعين على المشي، ليعين على القراءة ونحو ذلك. طيب يقول إذا حمل على رأسه طبقاً أو وضع يده عليه فلا بأس. بيعلل بإيه؟ لأنه لا يقصد به الستر، لا يقصد. طب لو أصاب بقى انعكس الشيء، انعكس، يعني شايل طشت على راسه رايح يوصل أكل الناس، شايل أف على راسه علشان يودي أكل الناس، لا الخدم في أثناء الإحرام رايحين يوزعوا على الناس طعام، شايل بتاع على دماغه فيها شربة فيها لحمة فيها كذا، لا شيء، لا شيء. الآن ده حامل ما هوش مغطي راسه بثياب، لكن انه خلص الشيء وبعدين لبس الصحن حطه في دماغه زيه زي الطاقيه، يقصد اللبس والحمايه من الشمس. عايز تحمي الشمس خلي بيت ارفع بعيد، حطيته على الراس متعمدا يبقى حكم الطاقيه البسه. وتغطيه الوجه من الانثى، يعني من ضمن الممنوعات من المراه تغطيه الوجه، والقال تسدل على وجهها لحال. المعنى يعني انه اذا كانت وحدها في البيت فليس لها ان تغطي وجهها، ليس لها ذلك، لكن اذا كانت امام الناس فتسدل، تسدل. اللي جاء في الحديث ما قالش لا تغطي وجهها، ما قالش كده، ولكن منعها من النقاب قال لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. لا تنتقب هذا له منطوق وله مفهوم. المنطوق انه اثناء الاحرام لا تلبسي النقاب. المفهوم أنه في غير الإحرام يجوز لبسه، ولكن الهدمة الشرسة على النقاب تجعل عقول المشايخ تتوه وتضيع، يقول لك ما فيش دليل على النقاب، ما فيش دليل، سبحان الله، على الجهل وعلى استحكام الهوى في الإنسان يخليه يكلم كلام هو نفسه لا يقتنع بما يقول. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبني، لو تخيلنا أن كل نساء أصحاب ولا واحدة لابسة نقاب، هل تتخيل هل لا تنتقب المرأة المحرمة؟ إذا كانوا هم مش لابسينه أصلا، هيقول لهم ليه لا تنتقب؟ لكن هذا يكلم ناس لابسين النقاب أصلا، النساء تلبسنا، فيقول لا تنتقب المرأة المحرمة.
ولا تلبس القفازين. هيخطب واحدة مش لابسة قفازين يقول لها ما تلبسيش قفازين، ده تحصيل حاصل، وده كلام ينبو عنه الإنسان. أحد الناس ما يقولوش هذا الشيء. أنا ألاقي المسجد نظيف أقول لك نظف المكان ده، نظف ما فيهوش حاجة أصلا عشان نظف. أقول لك لا تلبس العمامة اللي أنت لابسها، هو مش لابس عمامة أصلا، ما يجيش هذا الشيء. فكيف من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كيف يخاطب ناس لا تلبس المرأة النقاب؟ معناها أنه من الكسر كله بيلبس النقاب، فلذلك لا تلبسي النقاب. يخاطب من تلبسه، لو كان عندهم عقول لفهموا ما الذي يقولون، لكن لما الغرب بيضغط عليهم بتغرب عقولهم، بتروح العقول ما يفهموش بيقولوا إيه، فيقول لك لا دليل على النقاب، هذه عادة فرعون خليها فرعونية، خليها مش عارف إيه خلي. أما إن إسلام ما فيه شيء في الإسلام هذا شيء. تتعجب حديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن إذا مر بهن ركب الرجال سدلت إحدانا على وجهه. كانت بتعمل إيه عائشة؟ أسماء، يمكن يقول لك عائشة عشان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصيات. طيب أسماء بنت أبي بكر الصديق من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن أسماء ذلك أنها كانت تسدل إذا مر بهن ركب الرجال. ولكن تكلم مين؟ طالما الإنسان حط الهوى في دماغه يصعب أنك تناقش الإنسان في ما يقول. يبقى تغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها، وكان الحديث ما قالش تغطية الوجه، قال لا تنتقب. يبقى خصوصية شيء معين. النقاب يبقى كأنه الخرقة اللي بتتلبس على الوجه تغطي وجه المرأة، تربطها على وجهها، يبقى كأن الوجه عضو وهي ربطت النقاب على وجهها، فممنوعا من هذا الشيء. إنما تسدل لا مانع من السدل فيها. لا تلبس القفازين وبرضه تنزل الجلبية بتاعتها على اليدين، لا مانع من هذا الشيء. الممنوع اللي بيتلبس في اليدين، الجوانتي القفاز اللي تلبسه المرأة. قال في الشرح فيحرم تغطية الوجه لنعلم فيه خلاف، إلا ما روي عن أسماء أنها تغطي، وهذا مش خلاف ولا غير، هذا إن الأصل المرأة لا تستر وجهها في أثناء الإحرام، لكن إذا مر بهن ركب الرجال يبقى تستر وجهها، تستر بغير النقاب، بغير النقاب، يعني تكون الطرحة بتاعتها طويلة ومنزلها على وجهها، أو إنها تحتاط في ذلك إن الطرحة نفسها تجعل منها جزء فوق رأسها تروح منزلها على وجهها من طول الطرحة نفسها حيث تستر وجهها أمام الرجال. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلاف. لا نعلم فيه خلاف، لا يعلم خلاف في أن المرأة تستر إذا كان مر بها الرجال، دي بكد تنتقب ولا ما تنتقبش. اللي بتغطي وجهها لك ما فيش أصل اللي يقولونه، بيقولوا مش عارف متزمتين في الدين، وهم أجهل ما يكون، أجهل ما يكون هؤلاء يفتون للناس. ما هو يا إما جهل يبقى وصف يعني لائق بهم، يا إما إنه يحاربوا الشريعة وهم يعرفون، ودي تبقى مصيبة، يبقى كفر بالله والعياذ بالله. فهنا أسهل نقول يجهلون في دين الله عز وجل من أن نقول هم بيحاربوا شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الأحاديث النساء كن يمشين، فإذا الرجال تستر المرأة وجهها إذا مرت بالرجال. إن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا. هذا أبو عمر بن قدامة في الشرح الكبير على المقنع يقول لا نعلم فيه خلاف. لحديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود وفي إسناد يزيد بن أبي زياد فيه ضعف، ولكن صح عن أسماء رضي الله عنها بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر نفس المعنى هذا. قال ولا يضر لمس المسدود وجهها خلافا للقاضي، خلافا للقاضي أبي على يعني المرأة إذا سدلت على وجهها طرحا على رأسها، بعض أهل العلم قال لو لمس وجهها هذا حرام، الصواب ما فيش دليل أنه حرام ولا غير. الثالث قصد شم الطيب، قصد شم الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه بطيب. يعني هنا قصد شم الطيب فيها نظر، إن أقول هذا من ضمن الممنوعات، لكن ممنوع وضع الطيب، وضع الطيب. لكن فرضنا أنا ماشي في الطريق وشام ريحة دكان حلوة طلع منها طيب، خصبت إن أشم، لا يحرم، هذا مش من المحرمات. المحرمات وضع لا تمسوه بطيب، إذا مس الطيب حاجة وإن أشم الطيب شيئا. حين بني عليه لو إن إنسان رايح يشتري طيب وهو محرم، هنا نقول له لا، لا داعي، لأنك ضروري حتمس. فرضنا لن يمسه وشمه من بعيد، الطيب ده عايز منه بحضر لي منه شيء. هنا هل يحرم علي؟ أولا لا يحرم علي، لا يحرم. الذي يحرم عليه هو أنه يضع الطيب في ثيابي أو في بدني بعدما أحرم، وإن كان يجوز له قبل ذلك. قال ومس ما يعلق، يعني ما يتعلق به من الطيب. قال في الشرح الكبير أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، الثوب الذي عليه طيب لا يجوز له أن يلبس. وإن كانوا اختلفوا في أن الثوب نفس ثوب الإحرام قبل الإحرام يجوز لك أن أنت تطعطيه، لو طيب ده سقط على الثياب بتاعتك خليك لابس الثياب زي ما أنت، لكن لو خلعتها عشان تستحم هل تلبسها تاني؟ أكثر أهل العلم يقول لك لا ما تلبسهاش إلا أن تغسل أثر الطيب. بعض أهل العلم يقول لك طب فرضنا معيش اللي هو الرداء والإزار بس معيش غيره، فإيه يمنع الثوب معمول إلا عشان أقلعه وألبسه؟ ما يدخل حمام هيعمل إيه لأنه يقلعه؟ وهذا القول قاله بعض الشافعية هو قول قوي، قول قوي، إنه فرضنا انتقل الطيب إلى الثوب اللي أنا لابسه في الإحرام، حبيت أدخل دورة المية وبعدين ألبس ثوبي، الراجح أنه لا شيء ولا فدية في ذلك، إنه هو الثوب اللي أنا بادي به من الإحرام. واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، بحيث يظهر، يعني إذا تخيلنا أن حد حط طيب في الأكل ولا الشرب، هذا ليست العادة أن يفعل الإنسان هذا الشيء. فرض نستعمله بحيث أنه حيظهر الطيب في الطعام أو في الشراب، ممنوع من أنه يأكل أو يشربه لأنه ضروري حيمسه فيكون تطيب بذلك. كان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا، وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كالشيح والقيصوم والقزام وما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودارصين، الراجح أن هذا كله لا شيء عليه لو وضعه في طعامه أو في شرب. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء. هنا إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إيه لو إن إنسان أكره، واحد حط له لبس بثوب بأكرهه عليه، ناسي هو راح لابس الثوب وتذكر راح جاي خلعه أو غطى رأسه ناسيا، لا شيء، لا شيء في ذلك. أو جاهلا، يكون جاهلا يبقى تقوم تعلم الجاهل إنه لا، لا يجوز لبس الإمامة، إيه لا الإمامة ولا شيء عليه. يبقى الذي عليه الفدية من تعمد، من تعمد مع علمه، من تعمد مع علمه. متى زال عذره؟ أزاله في الحال، يعني إن حد علمه إن هذا حرام حالا يخلع، حد فهمه إن هذا لا يجوز لك كان مكرها وزال العذر يبقى يخلعه ولا شيء عليه. فإن تعمد بعده يبقى عليه الفدية. نكمل الحديث القادم، بس خلونا يوم الأربعاء عشان تعبان اليوم دي، يوم الأربعاء إن شاء الله الحديث النهارده السبت الأربعاء بإذن الله. جزاكم الله خيرا.